أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا في بيان تطبيقات الحاضر، بعد أن انتهينا من بيان أدلة الاستصحاب وبيان عموم الاستصحاب، وأنه لا معنى لهذا التفصيل الذي ذكر من قبل بعض الأعلام، انتهينا وبينا طبعا الأركان. وصلنا إلى تطبيقات الاستصحاب أو ما يسمى بتنبيهات باب الاستصحاب. وأول تنبيه تعرض إليه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هو استصحاب الحكم المعلق. وبينا أمس المثال الذي عادة يضرب، وهو حرمة العصية للعنب المبني، فإنه طارة المبني على أنه عندنا عنب في هذا الحال مبني، قلنا هذا لا إشكال غير في حرمته، فيكون في هذه الحالة من باب، إذا أردنا أن نستصحبه على فرض الشك، يكون من باب الاستصحاب المنجد وليس من باب الاستصحاب المعرف، فهذا يكون استصحاب منجد. وعندنا عنب، وعندنا غليان، وعندنا رطوبة وعدم جفاف. العنب قلنا أمس هذه الخصوصية الأولى، والتي لها دخالة جزما في ثبوت الحرمة. الآن عندي غليان، أيضا هذه خصوصية ثانية لها دخالة جزما أيضا في ثبوت الحرمة. الثالثة خصوصية ثالثة مشكوكة الدخالة، مشكوكة الدخالة في ثبوت الحرمة. نحن لا نفرض أنه يوجد عندنا الخصوصية الأولى، يوجد عندنا عنب. الخصوصية الثانية غير موجودة، ولو كانت موجودة صار عندي عنب مغلي، فيسير من باب الحكم المنجل وليس من باب الحكم المعلق. الثالثة موجودة، لا ما زالت العنب على ما هو عليه، يعني نفرض الرطوبة موجودة ولا يوجد عندي جفاف. بعد فترة ماذا نفترض؟ هذه الفترة الأولى، يعني صار الفترة الأولى الخصوصية الأولى متحققة، الخصوصية الثانية غير ثابتة، الخصوصية الثالثة ثابتة. حينئذ هل الحرمة، هذه الحرمة المترتبة على من؟ على العنب المغلي. هل تكون فعلية؟ لا، يصير عندي الحرمة معلقة على من؟ على تحقق الخصوصية الثانية. هذه الفترة الأولى، الفترة الأولى. في الفترة الثانية يصير عندي الخصوصية الأولى متحققة، الخصوصية الثانية متحققة، الخصوصية الثالثة منتفية. كيف يعني منتفية؟ الخصوصية الثالثة هنا هذه الثانية. ما معنى منتفية؟ يعني أصبح العنان ذليلا. حينئذ لشكنا في دخالة هذه الخصوصية في ثبوت الحرمة، بعد انتفائها سوف نشك في بقاء الحرمة. هل الحرمة التي كانت ثابتة منجزة؟ لا، الحرمة المعلقة، هذه الحرمة المعلقة، هذه التي نشك فيها بعد انتفاء الثالثة، الخصوصية الثالثة، نشك أن هذه الحرمة المعلقة التي كانت ثابتة عن القضية الشرطية بوجود الغرمان، هل بعد انتفاء الخصوصية الثالثة وفيرورة العلم ذميما هل تبقى أو لا تبقى؟ يعني في عندنا سابقا يقين، سابق بماذا؟ بحرمة العنب. ماذا؟ حرمة العنب إذا لا، نكتب الجملة إذا لا، هذه التي كانت ثابتة سابقا. الآن نشوف ما هو؟ أن هذه الحرمة التي كانت ثابتة للعنب على فرض الغليان بعد انتفاء الخصوصية الثالثة هل تبقى موجودة؟ يعني بحيث نقول هكذا، الذليل إذا غلا، بعض يكتبها كذا، إذا غلا ماذا؟ فيحرم. هذه المشكوكة وهذه الميقنة، فيقين صادق بحرمة العلم إذا غلا مع احتمال دخالة الرطوبة والجفاف، والرطوبة والجفاف يعني هي التي لا تتخالى بالنسبة للعلم، يعني العلم في مفهومه في أخذ في مفهومه عدم الجفاف وأخذ في مفهومه الرطوبة. فإذا قلنا بحرمة العلم يعني فرض وجود الخصوصية الثالثة بحرمة العلم إذا غلا. الآن بعد انتفاء الخصوصية الثالثة أصبح العلم ذليلا، فنأتي ونقول إذا غلينا الذليل فهل يحرم؟ بعبارة أخرى الحرمة التي كانت ثابتة صادقة بالعنب هل هي الآن موجودة أم لا؟ بحسب الفرض يقين صادق بحرمة معلقة وشك لاحق في ثبوت حرمة على فرض تعقد الغليان، فحينئذ يقين صادق بقضية شرطية وشك لاحق بنفس بقاء هذه القضية الشرطية فنستصحب القضية الشرطية، يعني نستصحب الحرمة المعلقة، وهذا معنى استصحاب الحكم المعلق، يعني استصحاب الحرمة المعلقة على تحقق الخصوصية الثانية في الفترة الأولى ونستصحبها إلى زمان انتفاء الخصوصية الثالثة التي كانت هي السبب في شك في بقاء تلك الحرمة السابقة، الحرمة المعلقة السابقة. هذا هو بيان محل الخلاف والنزاع. لذلك يقول الشهيد الصدر رحمه الله تطبيقات استصحاب الحكم المعلق، قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله وتشريعه بخصوصيتين كما بينا، خصوصية الأولى والثانية نجزم بدخالتهما في ثبوت الحكم، وهناك خصوصية ثالثة كهذه التي نحن ذكرناها وهي رطوبة الموضوع طبعا وعدم الجفاف، وهذه الخصوصية الثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، ولكن لا نجزم كما هو الحال في الخصوصيتين الأولتين. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض هذا الفترة الأولى التي نحن ذكرناها، يعني فرض الأول الفترة الأولى
نفرض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت وهي الإنبية، والثانية وهي الغليان معلومة الانتفاء، وإلا لو كانت معلومة الثبوت والتحقق لكان من الحكم المنجز وليس من الحكم المعلق. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة، يعني لم يصل العنب الآن دبيبا بل ما زال رطبا وطريا. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا. لماذا ليس فعليا؟ إذ فعلية الحكم بفعلية خصوصيتين الأولى والثانية، والحال أن الثانية ليست موجودة حسب الفرق، فليس فعليا. ولكنه هنا الآن يبين طالب، ولكنه يعلم بثبوته أي بثبوت الحكم هو الحرمة على تقدير وجود الخصوصية الثانية. فالمعلوم من هو؟ هل هو الحكم المنجز الفعلي أم أنه حكم المعلق؟ لا، الحكم المعلق. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية التي تقول العنب إذا غلا حرم. فهذا هو المعلوم، القضية المتيقنة سابقا هي حرمة معلقة أو قضية شرطية، إذا غلا العنب فهو حرام. فإذا افترضنا الآن نأتي إلى فرض الثاني، هو التي عبرنا عنها بالفترة الثانية. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت، يعني تحقق الغليان، ولكن لمن تحقق الغليان؟ هل تحقق للعنب؟ نقول لا، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، يعني بأن أصبح العنب زبيبا. فالذي تحقق غليانه من هو؟ ليس العنب، بل الذي تحقق غليانه هو نفس الزبيب. حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، ذلك الحكم المعلق، وهو إذا غلى العنب صار حراما. هل الآن أيضا تبقى هذه الحرمة على فرض غليان الزبيب؟ هنا نقول في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل خصوصية ثالثة في الحكم، ومن هنا بما أنها انتفت قد ينتفي الحكم لعله منوط بها أيضا، فبانتفائها انتفاء الثالثة ينتفي الحكم. هذا هو المنشأ الشك، وليس المنشأ الشك يعني قد يأتي شخص ويقول في هذه الحالة أنه لماذا نشك في تلك الحرمة؟ الحرمة موجودة، إذا غلى العنب إذا غلى فهو حرام. في فرض الزبيبية أيضا نقول العنب إذا غلى حرام. نقول لا، ما نحن قلنا نحتمل دخالة الرطوبة وعدم الجفاف في ثبوت الحكم، فبانتفاء هذه الخصوصية فحينئذ سوف يتشكل عندي شك في بقاء تلك الحرمة، إذ لم يعد عندي عنب. لم يعد عندي عنب يعني بعبارة يعني انتفت الخصوصية الثانية الثالثة وأصبح زبيبا. فمن هنا في هذه الحال يتولد عندي هذا الشك ببقاء تلك الحرمة المعلقة وتلك القضية الشرطية. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق. هل يمكننا أن نستصحب ذلك الحكم المعلق وتلك القضية الشرطية أم لا؟ ومثال ذلك هذا حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب وبالغليان، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها. فإذا جف العنب أي انتفت الخصوصية الثالثة ثم غلى تحققت الخصوصية الثانية، كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. فهنا في هذه الحالة هل هذا الاستصحاب يكون تاما وبالتالي يجري ونستطيع أن نثبت الحرمة المعلقة على الغليان في الفترة الأولى عندما كان في الخصوصية الأولى الخصوصية الثالثة متحققة، إلى زمان الفترة الثانية التي تكون الخصوصية الثالثة منتفية أم لا؟ هنا هذا الاستصحاب بدوا نقول يقين سابق وشك لاحق، والمفروض أنه تترتب عليه أثر عملي، وهو وجوب الاجتناب عن العصير الزبيب المغلي. فحسب الفرض وقضية متيقظة وقضية مشكوكة، هنا قد يدخل الوهم إلى الذهن، وهذا طبعا ذكره الشيخ الإيرواني بمثابة توهم في ذهن الطالب، وهو الأنصاف أنه مترتب على من؟ على الركن الرابع. وهذا من حق كل شخص أن يفترض هذا الفرض. يعني قلنا يقين صادق بالقضية الشرطية أو بالحكم المعلق، وشك لاحق أيضا بنفس القضية، وأثر مترتب، يبقى وحدة القضية المتيقنة ووحدة القضية المشكوكة، وعلى عبارة المحقق الأنصاري وحدة الموضوع. فيستطيع أي شخص أن يقول هذا الركن الثالث غير موجود. لماذا؟ إذ العنب غير الزبيب، أشرنا إليها أمس. فمن هنا من يكون عنده قناعة بأن حقيقة الزبيب غير حقيقة العنب، فحينئذ من أول الأمر لا يتعب نفسه في المقام ويقول الاستصحاب غير جار. لماذا؟ لاختلاف القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة، أو لاختلاف الموضوع إذ لم يبقى الموضوع على ما هو عليه. وبعضهم قال بهذه المقالة، ولكن لو نحن أردنا أن يرحمكم الله أردنا أن نراجع ما يفهمه العرف، مثلا هل العرف يفهم أن الزبيب هو عنب جاء أو يقول هو حقيقة ثانية؟ فإذا جئنا إلى العرف، وممكن هنا أيضا العرف يختلف، نحن لا ندري، ولكن على فرض أن العرف يرى أن الزبيب هو عنب جاف، فالذي يكون تغير ليس ماهية العنب وجوهره، الذي تغير حينئذ حالة طارئة وصفة عارضة على العنب، وهي أن الماء الذي فيه قد جاف، فحينئذ الزبيب هو عنب جاف وليس حقيقة أخرى. هذا إذا حكمنا العرف مثلا، فحينئذ الموضوع واحد في القضية المتيقنة وفي القضية المشكوكة. نعم صفة من صفاته قد انتفت، وهذا لا يؤدي إلى انتفاء نفس الموضوع، إذ هذه الصفة ليس من مقومات الموضوع. حينئذ هذا الاستصحاب على فرض جريانه قد واجه عدة اعتراضات، ذكر منها الشهيد الصدر هنا ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول، وهو أنه من قال لكم بأن هذا الاستصحاب يجري في المقام؟ لا لأننا لا نقول بحقيقة بأن الزبيب هو عين العنب، لا لا، نحن نقول بأن الزبيب هو نفس العنب ولكنه جاف، فالموضوع ثابت، إلا أنه يوجد عندي اختلال للأركان من ناحية أخرى، لا من ناحية وحدة القضية المشكوكة ووحدة القضية المتيقنة. ما هو؟ يقول هكذا، نحن الآن في هذه الحال ماذا نريد أن نستصحب؟ حكم معلق. إذا أردنا أن نستصحب الحكم المعلق ونحن نعرف أن الحكم له علامات، حكم بلحاظ عالم الجعل وحكم بلحاظ عالم المجعول، فهنا في هذه الحال هل نريد أن نستصحب الجعل؟ بعبارة أخرى، عندما يغلي العناب المولى ماذا جعل؟ جعل حرمة له، في فرض عدم تحقق الخصوصية الثانية يكون المولى ماذا جعل؟ جعل الحرمة للعنب على فرض الغليان. إذا كان مرادكم هو استصحاب الجعل، جعل الحرمة وتشريع الحرمة على فرض الغليان، فنأتي ونقول هذه لا شك فيها، إذ هي متيقنة، القضية الشرطية والحكم المعلق متيقن. هل يوجد فيه شك؟ نعم فيه شك. ما هو الشك؟ شك في جعل زائد، أي في أن المولى هل شرع هذه الحرمة حتى لو أصبح العنب زبيبا؟ شك في الجعل الزائد، فماذا نصحب؟ عدم جعل الزائد. فحينئذ فإذا كان مرادكم أننا نريد أن نستصحب الجعل والتشريع للحرمة المعلقة، فهذه لا شك فيها، فينتفي الركن الثاني يقين موجود بهذا الجعل، ولكن لا شك فيه، الشك في سعة هذا الجعل في الجعل الزائد، والمفروض الأصل عدمه. يأتي يقول هذا من ناحية الجعل. من ناحية المجعول، هل ترى أنه إذا لم نستطع أن نجري الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل، هل يمكن أن نجريه بلحاظ عالم المجعول؟ نأتي ونقول في هذه الحالة عالم المجعول، ما معنى عالم المجعول؟ يعني عالم فعلية، عالم تنجز. وهل يوجد عندي حكم منجز حسب الفرض؟ لا، لأنه في هذه الحالة نحن ماذا قلنا؟ حكم معلق على الغليان، أي لم يصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز. وفعلية الحكم بفعلية موضوعه، وموضوعه حسب الفرض غير متحقق. فحينئذ صحيح قد يوجد عندي شك، ولكنه أين اليقين؟ لا يقين بحدوث الحرمة الفعلية حتى نستصحبها، إذ هذا فرع فعلية موضوع، والموضوع حسب الفرض ليس بماذا؟ ليس بفعل، فلا يكون الحكم فعليا. وإذا لم يكن الحكم فعليا يعني لا يقين صادق بثبوت حكم فعلي بثبوت حرمة فعلية، فأي شيء مستصحب؟ لا شيء. هنا قد يأتي الشخص ويقول، وهذا الاحتمال الثالث، أنه لا من ناحية استصحاب بلحاظ عالم الجعل ولا بلحاظ عالم المجعول. قد يقال في هذه الحالة، أنتم قلتم بأنه يوجد عندي يقين صادق بما ليس بالحكم الفعلي، بل يوجد عندي يقين صادق بالقضية الشخصية، يعني بالحكم المعلق، فلنستصحب هذه القضية الشرطية والحكم المعلق. هنا برأى من هذا صاحب هذا الاعتراض وقال بأنه أين هو الأثر؟ فبيكون الاحتمال الأول لجريان الاستصحاب بلحاظ عالم الجاعل المختلف فيه الشرط الثاني، إذ لا شك في البقاء، بلحاظ عالم المجهول لا يقين بالحدوث. الاحتمال الثالث لا أثر عملي له. لماذا؟ لأن المفروض أن الآثار العملية على ماذا مترتبة؟ مترتبة على ما يعبدنا به الشارع، يعني ما هو بشأن الشارع. والمفروض في هذه الحالة أن الأثر هل هو للقضية الشرطية؟ يعني هنا في هذه الحالة إذا أردنا أن نستصحب تلك القضية الشرطية، وهي إذا غلى عصير العنب إذا غلى العنب فهو حرام، هل هذه القضية مجهولة من قبل الشارع؟ أم أن المجهول ما هو؟ المجهول هو العنب المغلي حرام، هذه القضية المجهولة، هذا هو في عالم الجعل، أن المولى جعل الحرمة للعنب المغلي. أما القضية الشرطية فليست مجهولة للمولى، فإذا لم تكن مجهولة للمولى فلا يمكن أن يعبدنا الشارع بما لم يكن تحت يده من ناحية الوضع والرفع ومن ناحية الجعل، إذ هذا التعبد سوف يكون لغوا إذ لا أثر عمليا له. ومن هنا لا يوجد عندي فرض يمكن أن يجري فيه الاستصحاب، إذ أي فرض نفرضه حينئذ سوف تكون أركان الاستصحاب فيها خلال، إما من ناحية الركن الأول أو من ناحية الركن الثاني أو من ناحية الركن الرابع. أما الثالث فلا مشكلة فيه طالما آمنا بأن الزبيب هو عنان. لذلك يقول، وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول، وهذا مذكور في كلمات المحقق النائيني رحمه الله تعالى، أن أركان الاستصحاب غير تامة. لماذا غير تامة؟ يقول لأن الجعل لا شك في بقائه، يعني جعل حرمة العنب المغلي لا شك في بقائه. الشك حينئذ من أي ناحية في عالم الجعل؟ تقدم مرارا أن الشك في عالم الجعل من ناحية الشك في نفسه، وقلنا هذا غير ممكن. نعم الشك حينئذ سوف يكون في السعة، فالركن الثاني حينئذ ليس بموجود، إذ في هذه الحالة لا شك في البقاء إلا من باب احتمال النسخ، وهذا غير موجود. نعم نشك نحن في ماذا؟ في سعة الجعل وفي ضيقه، وهذا مجرى صار بعدم الجعل، يعني صار بعدم النسخ بعبارة أخرى. والمجعول وعلى الفعلية لا يقين في حدوثه، يعني الحرمة الفعلية للعنب المغلي ليست ثابتة لكي تستصحى. لماذا؟ لأن المفروض عدم تحقق الغليان، إذ نحن نقول الخصوصية الثانية غير موجودة، وبعدم وجود الخصوصية الثانية ينتفي الركن الأول هو اليقين بالحدوث. طب الحرمة على نحو نهج القضية الشرطية هذا ليس مجعولا للشارع. لماذا؟ لأن الشرطية تقدم عندكم في بداية الحلقة الثالثة، هذه من الأحكام الوضعية الغير مجعولة للشارع، بل هي أحكام منتزعة من ماذا؟ من تشريع الحرمة للعنب على فرض الغليان، فيتبين عندي أن الحرمة مشروطة بالغليان، فننتزع الشرطية، والشرطية حينئذ أمر منتزع وهي حكم وضعي، والأحكام الوضعية المنتزعة ليست مجهولة نحو الاستقلال للمولى. وحينئذ إذا لم تكن مجهولة للمولى فلا معنى أن يعبدنا بآثارها. والحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع وليست مجهولة للشارع، عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد به، يعني الحرمة المعلقة ليست أمرا مجهولا للشارع كي يعبدنا ببقائها. نعم يستطيع أن يعبدنا بماذا؟ بحرمة العنب المغلي، أما الشرطية إذا بلا فهنا في هذه الحالة هذه ليست مجهولة بل هي أمر منتزع.
وعلى الحرم يعني يقولون لا يجب
يعني هذا تحليل، لا ليش مدرسة النائيني يعني كسمير النائيني والسيد الخوي رحمه الله ومن تبعهما يقولون بهذا الأمر
دخل على الرقم الرابع يعني
الآن إذا لو فرضنا نحن سيد نريد أن نستصحب، وهذا تفكير المير النائيني رحمه الله، يقول أنا بحثت وقلت لا يوجد عندي أكثر إما عالم جعل أو عالم مجعول أو قضية شرطية، فهنا بلحاظ عالم الجعل لا يوجد إذ هذا شك في النسخ، وبلحاظ عالم المجعول لا فعلية للحكم، يبقى عند القضية الشرطية. والقضية الشرطية ما هي؟ قضية شرطية منتزعة وليست مجهولة للشارع، ما هو الأثر المترتب عليها؟ لا أثر مترتب عليها، فيكون استصحابها لغوا. إذ الشارع إنما يعبدنا بما يكون تحت يده، يعني بما يكون مجهول له كشارع، والحال أن الشرطية كحكم وضعي منتزع ليست مجهولة للشارع، هذا تفكير. لذلك الآن
الموضوع الذي يجعل الأحكام على أنها قضايا حقيقية
أحسن،
وهم لا يتوقع ينكرون عن هذا.
هو نفس ميرزا النايين رحمه الله، مردوا دائما مرد القضية إلى قضية شرطية على فرض تحقق الموضوع، هو نفس الميرزا. الميرزا يقول أن فهي مجهولة على نحو القضية الحقيقية، فيكون الحكم دائما منوط بتحقق موضوعه، يعني مردها إلى قضية شرطية. هو من هذه الناحية
هذا على كل ما يليق بهم،
يعني هذا يعني هم قالوا لأن رتبوا عليه أثر، نعم رتبوا على ذلك أثر. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، إذ لا مورد تكون أركان الاستصحاب تامة فيه حتى يتحقق الاستصحاب. ومن هنا أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين، طبعا جواب سيأتي للمحقق العراقي، والجواب الثاني هذا الجواب بما أن أصل الفكرة ليست من مبتدعات ومبتكرات النعيم، هذه الفكرة موجودة عند الشيخ الأنصاري رحمه الله، طرحها في نفس المبحث وتعرض إلى ردها في نفس المبحث، لذلك هذا الجواب وجد في كلمات الشيخ الأنصاري على أصل الفكرة وليس على الميرزا النعيمي، حتى يقال في هذه الحالة أنه هذا الميرزا النعيمي هو الميرزا النعيمي متأخر عن الأنصاري، لا الفكرة موجودة غير أمر تبنتها مدرسة المحقق النائيني. وقبل أن تتبناها مدرسة المحقق النائيني الشيخ الأنصاري أورد عليها إشكالا. وحتى لو لم يكن تاما بنظر الشهيد الصدر وبنظر مدرسة المحقق النائيني إلا أن هذا الإشكال قد طرح في مرحلة سابقة على تبني مدرسة النائيني لهذه الاعتراض. وما هي؟ يقول هذا: أنت أيها المعترض، إنما قل الموارد التي يمكن أن نستصحب فيها الحكم المعطل، إما أن تكون بلحاظ عالم الجعل أو بلحاظ عالم المجعول أو الحرمة على نحو النهج القضية الشرطية، والحق معك، ولكن هناك احتمال رابع ومورد رابع يمكن في هذه الحالة أن نستصحب ذلك الأمر، وبالتالي نثبت الحكم المعطل بالاستصحاب. وما هو؟ نقول أنه الشارع ماذا فعل؟ جعل سببية، وإن كان طبعا هذا الكلام سيأتي منه إشكال، وهو أنه السببية الغليان للحرمة. يعني ما معنى في هذه الحالة؟ عندما كان المولى قد جعل الحرمة للعنب المغلي، هنا ما هو السبب؟ الحرمة هو الغليان، فنقول سببية الغليان للحرمة. في فرض انتفاء الخصوصية الثالثة سوف نشك في ماذا؟ في الحرمة؟ لا، سوف نشك في تلك السببية. إذ انتفى العنب، تحقق الغليان، ولكن هناك غليان للعنب، هنا في هذه الحالة غليان ولكن بانتفاء الخصوصية الثالثة بالزبيب. فالسببية الغليان للحرمة المتيقنة سابقة الآن مشكوكة، فنستصحب تلك السببية ونقول حينئذ الغليان علة لثبوت الحرمة لمن؟ للعنب المغلي. والحال أن هذا الزبيب هو نفس العنب، فنستصحبها إلى ظرف الزبيبية، فتكون السببية موجودة في ظرف انتفاء الخصوصية الثالثة، يعني في ظرف صيرورة العنب زبيبا وتحقق الغليان، فتحقق السبب فتتحقق المسبب. فحينئذ في هذه الحالة السببية معلومة الحدوث يقينا، ومشكوكة البقاء بعد انتفاء الخصوصية الثالثة فنستصحبها، وبالتالي نثبت الحرمة المعلقة على الغليان. فحينئذ في هذه الحالة نأتي ونقول في هذه الحالة الآن تتم لنفس الكلام، ولكن السببية هل هي حكم منجز أم حكم معلق؟ لا. لماذا؟ المعلق هو الحرمة على الغليان، أما السببية حكم وضعي منجز، إذ الشارع جعل الحرمة للعنب بسبب الغليان، فالسببية حكم وضعي منجز وليس بمعلق. فحينئذ يكون الاستصحاب لمن؟ لحكم منجز، أو بعبارة أخرى لأمر منجز، هو السببية حكم وضعي، لحكم وضعي منجز. وإذا ثبت الحكم الوضعي المنجز سببية الغليان بالحرمة ثبتت الحرمة، فأثبتنا الحرمة ولكن باستصحاب السببية. أنا أوسعها ليش؟ عشان يتمهد الإشكال، حتى نقول أصحاب السببية لإثبات الحرمة، وهذا مراده الشيخ الأنصاري. فمن هنا يقول: وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما أننا نستصحب سببية الغليان للحرمة، طبعا متى؟ عند الشك في بقاء هذه السببية بانتفاء الخصوصية الثالثة، وهي أي سببية الغليان كالشرطية حكم وضعي ولكنه ليس معلقا بل فعلي، فيكون استصحابه على هذا الحساب من باب الاستصحاب التنجيزي وليس استصحاب تعليقي، وهو حجة لا إشكال ولا ريب بين أحد. فعلي معلوم حدوثا من خلال جعل الشهادة، ومشكوك بالطاعة بعد انتفاء الخصوصية الثالثة فيستصحاب. هنا في هذه الحال جواب على هذا الاعتراف، نحن ماذا قلنا؟ نستصحب السببية وبالتالي أثبتنا الحرمة. يأتي ويقال لماذا تريد يا أيها الشيخ الأنصاري أن تستصحب السببية؟ إما أن تريد أن تستصحب السببية لإثبات الحرمة فعلا، فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة هذا حينئذ من باب الاستصحاب، من باب الأصل المثبت الذي ستأتي عندنا يأتي وتقدم عندنا. لماذا تقدم عندنا؟ فإنه حينئذ هل من اللوازم الشرعية للسببية هو الحرمة؟ لا، المعلول ليس من الآثار الشرعية للعلة، إنما هو من الآثار التكوينية، من الآثار العقلية. فحينئذ إذا أردت أن تستصحب بقاء السببية لأجل إثبات الحرمة، فحينئذ نأتي ونقول لك إثبات الحرمة ليس من لوازم الشرعية لبقاء السببية، إنما هو من اللوازم العقلية. والاستصحاب كما تقدم عندنا ليس حجة لإثبات اللوازم العقلية. فإذا كان مرادك هذا فالاستصحاب من أول الأمر لا يجري، إذ هو من قبيل الاستصحاب من استصحاب من الأصل المثبت. يعني يقول لماذا أنها ليست من الآثار الشرعية للسببية؟ نقول لأنها هي من الآثار الشرعية لنفس السبب وليس للسببية. كيف؟ الشارع عندما جعل الحرمة ما قال؟ العنب المغلي حرام، فيكون الغليان هو السبب والحرمة من آثار هذا الغليان وليس من آثار سببية الغليان للعنب. فرق ما بين السببية، إذا السببية أمر منتزع والسبب أمر في هذه الحالة تكويني، والشارع قد يكون رتب الحرمة على الأمر التكويني ولكن لم يرتب الحكم على الأمر الانتزاعي، إذ الأمر الانتزاعي لا وجود له إلا بمنشأ انتزاعي، فالحرمة تكون ثابتة لمنشأ الانتزاع لا للمنتزع. فإذا أردت أن تستصحب المنتزع فالحرمة ليست من آثاره وليست من لوازمه الشرعية، فيكون الاستصحاب حينئذ من باب الأصل المثبت فلا يجري. وأنت لا تريد أن تستصحب الغليان، إذ الغليان غير مشكوك، لأنه إما أن يكون معلوم الثبوت وإما أن يكون معلوم الارتفاع. وإلا قد يأتي ويقول أنا هروبا من هذا الأمر أريد أن أستصحب السببية لا لإثبات الحرمة، بل أريد أن أستصحب السببية بما هي، إذ وجودها حينئذ يفسح المجال أمامنا لأجل إثبات الحرمة ولكن ليست مترتبة على السببية. نأتي ونقول ما هو الهدف الأثر هنا؟ ما هو الأثر من استصحاب السببية؟ لا أثر. لو استصحبت سببية الغليان للحرمة ما هو الأثر المترتب عليها؟ لا أثر مترتب عليها، إذا الحرمة مترتبة على الغليان لا على السببية. التنجيز والتعذير، التنجيز والتعذير ليس من لوازم السببية، بل التنجيز والتعذير في هذه الحال يكون ثابتا للحرمة وليس للسببية. فالسببية لا أثر شرعي لها ولا أثر عقلي من ناحية التنجيز والتعذير لها، إذا الأثر العقلي وهو التنجيز والتعذير ليس ثابتا للسببية إنما هو ثابت للحرمة، فيحتل الركن الرابع. فما ذكرته أيها الشيخ الأنصاري إما أن يكون من باب الأصل المثبت وإما أن يكون من باب اللغو، فلا معنى حينئذ لاستصحاب السببية.
الحكم الوضع لا يكون معينا
على ماذا؟
يعني أن يقول إذا حصل السبب،
إذا حصل السبب،
إذا حصل السبب فالحرمة.
ولكن وين الحكم الوضع؟
السببية،
السببية فعلية، السببية أنت وين رحت للسبب؟ إذا تحقق السبب فالحرمة موجودة. نحن نقول لا، لا يريد أن نستصحب السبب هو الغليان، يريد أن يقول هذه العلاقة ما بين الحرمة وما بين الغليان هي علاقة السببية، فأنا أستصحب علاقة السببية، والسببية حينئذ هي منتزعة من جعل الحرمة على فرض الغليان أو في ظرف الغليان بعض الأحكام. فلذلك في هذه الحال السببية بما هي سببية أمر منتزع من هذا الجعل. فعلى ماذا تريد أن تستصحبها؟ لا تثبت الحرمة ولا لها أثر من منجزية أو معذرية. إذا المنجزية والمعذرية لمن؟ للحرمة التي هي حكم تكليفي، أما الأحكام الوضعية فلا تنجيز ولا تعذير بلحاظه. وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما قلناها والرد على هذا الجواب الذي ذكر في كلمات الشيخ الأعظم، أنه أريد استصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا، وأنه حينئذ نحكم بحرمة العصير الزبيبي أو الزبيب المغلي، فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية. هل هي من الآثار العقلية؟ يقول بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة وهو الغليان. يعني الحرمة مترتبة على الغليان وليست على السببية، فلا تكون الحرمة سببا شرعيا لازما شرعيا وأثرا شرعيا للسببية. وإن أريد بذلك أي باستصحاب السببية الاقتصار على التعبد بالسببية، أي أن السببية الآن موجودة، فهو له، لأنها بعنوانها، لأن السببية بعنوانها، لماذا بعنوان؟ يعني بما هي حكم وضعي منتزع من ذلك الجعل لا تصلح للمنجزية والمعذرية. فالمنجزية والمعذرية إنما تكون ثابتة للأحكام التي تستبطن تكليفا، أي للأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فلا تقبل التنجيز ولا التعذير. فمن هنا في هذه الحال سوف يكون استصحاب السببية إما له أو من باب الأصل المؤثر. وهناك جواب آخر، وهذا الجواب هو المحقق العراقي رحمه الله تعالى، طبعا موجود في نهاية الأفكار، وهذا قد تلمسوه أيضا في فوائد الوصول، حيث فوائد الوصول تعلمون بأنه هو تقرير لميس النهيني مع مراجعة تامة للمحقق العراقي وإشكالات المحقق العراقي. يعني اللي يريد يشوف إشكالات المحقق العراقي على النهيني بشكل واضح فليرجع إلى الفوائد، حيث أنه يوجد له حاشية خاصة على آراء ميرزا النهيني. هناك ماذا قال؟ قال أن أول شيء هذا الاعتراض الذي ذكر على استصحاب الحكم المعلق، وأنكم قلتم لا جعل لا مجعول لا قضية شرطية، إنما كان مبنيا على أن المجعول لا يكون فعليا. كلام وين؟ يعني الآن العراقي، حتى نكون دقيقين، العراقي بالنسبة للاحتمال الأول هو استصحاب الحكم بلحاظ عالم الجعل، فلا مشكلة معه، إذ هذا من باب الشك في النسخ. وبلحاظ القضية الشرطية أيضا لا أثر لها. صار الكلام الحصر مع المحقق النهيني وين؟ مع محقق النهيني في الاحتمال الثاني، وهو أن الاستصحاب للحكم المعلق إنما يكون بلحاظ عالم مجعول. هنا يأتي المحقق العراقي ويقول المشكلة التي وقعتم فيها، وقلت حينئذ أن الحكم ليس فعليا، إذ موضوعه ليس فعليا، فتكون مشكلتكم أنتم أنكم فرضتم قضية صادقة ورتبتم عليها آثار، فوقعتم في مشكلة اختلال الركن الأول من أركان الاستصحاب. ما هي القضية؟ أنك أيها الميرزا النهيني ماذا قلت؟ قلت إن الأحكام إنما تكون فعلية بفعلية موضوعهم، فمن هنا بما أن الموضوع ليس فعليا فالحكم ليس فعليا. ومتى يكون الحكم فعليا؟ قلت أيها الأمير النائيني إنما يكون الحكم فعليا إذا تحقق الموضوع بتمام أجزائه في الخارج، يعني بأن وجد عندي عنب وقد غلا فتثبت له الحرمة، والمفروض أن الغليان حسب الفرض لم يتحقق، فلا يكون الحكم فعليا لعدم فعلية موضوعه إذ لم يتحقق بتمام أجزائه. يقول هذه المشكلة معكم، أنا لا أقول بأن الحكم حتى يكون فعليا يشترط أن يكون الموضوع بتمام أجزائه متحققا خارجا حتى يتعذر أصحابه لاختلال الركن الأول، بل في هذه الحالة المجهول يكون ثابتا بنفس الجعل، وحينئذ موضوعه والجعل ثابت على فرض تحقق الموضوع وليس ثابتا على فرض وجود الموضوع. فحينئذ في هذه الحالة فيكفي الوجود اللحاظ التقدير لمن؟ لوجود الموضوع حتى يكون الحكم فعليا. والمفروض في هذه الحال أن الجعل قد تحقق، والجعل يكون على نحو القضية الحقيقية، فحينئذ القضية الحقيقية تفرض علينا أن نتصور الموضوع وأن نقدر وجوده، وبالتالي في هذه الحالة إذا قدر وجود الموضوع يصبح الحكم فعليا، فيكون حينئذ في هذه الحالة الحكم فعليا بتقدير وجود موضوعه ولحاظه موجودا لا على فرض وجود خارجا. فحكم فعلي لفعلية موضوعه بالتصور اللحاظي، وبالتالي في هذه الحالة مشروك البقاء فيستصحاب. ومن هنا المحقق العراقي أراد أن يدعم القضية أكثر، يقول للمحقق النعيمي: أنت أيها المحقق النعيمي ألا تؤمن بأن المجتهد حينما يصادف ماء قد تغير وين في عالم الأدلة، هل ترى تقول بأنه الاستصحاب جاز في حقه أم لا؟ يعني ماء قد تغير، زال التغير عنه، فبالتالي يقول هو يقين صادق شك لاحق فيستصحب نجاسة هذا الماء الذي زال تغيره بنفسه، مع أن هذا المجتهد لم يكن الموضوع متحقق عنده فعلا، يعني لم يكن عنده ماء خارجا قد عرض عليه التغير وقد زال التغير بنفسه حتى نقوم قضية مشكوكة متيقنة وقضية مشكوكة، وهذه القضية فعلية لوجود الموضوع خارجا، بل يكفي أن يتصور أنه يوجد عنده ماء قد تغير وبالتالي زال تغيره بنفسه، النجاسة كانت ثابتة للماء المتغير فعلا في ذهنه وتصوره، والتغير قد زال في ذهنه وتصوره حتى يتحقق يقين صادق وشك لاحق فيتحقق الاستصحاب. فتبين عندي أن الحكم كان فعليا عند هذا المجتهد، مع أن الموضوع ليس موجودا في الخارج، بل الموضوع موجود على نحو الفرض والتقدير. فمن هنا يوجد الآن عندي عنب لا أشكال ولا ريب، هذا العنب موجود خارجا، جزء الموضوع موجود. أما الغليان فيكفي حينئذ أن نتصور تحقق الغليان حتى يصبح حكمه فعليا، إذ فعلية الحكم بفعلية من؟ بفعلية الموضوع، ولكن ليس بفعليته في الخارج، بل فعليته على الفرض والتقدير والتصور. ولا يكون فعليا دائما، يعني لا تتوقف فعليته بوجود جميع أجزائه، بل يكفي تحقق جزء وهو العنب، والجزء الآخر نأتي ونتصوره أنه ونقدر أنه موجود، فتحقق الموضوع وأصبح فعليا. فعليا بعض أجزائه موجودة في الخارج وبعض أجزائه متصورة والمقدرة، فيكون الحكم فعليا فيستصحب على فرض الشك فيه. فمن هنا ما ذكرته أيها المحقق النائيني إنما كان مبني على أن الحكم لا يكون فعليا إلا بفعلية موضوعه بتمام أجزائه، أي أن الموضوع بتمام أجزائه موجود في الخارج، والحال أن الأمر ليس كذلك. والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي هو يقول إن الاعتراض المذكور، الاعتراض الأول يقوم على أساس أنه مجعول، هذا هو في الثاني، والمجعول لا يقين بحدوثه، لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، يعني من الغليان ومن العنب على في مفروض كلامه، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعليا ليستصحب، يعني الحرمة ثابتة حال العنبية للعنبية ليست فعليا لعدم فعلية موضوعها، يعني لعدم تحقق الغليان خارجا. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت بثبوت الجعل والتشريع، يعني جعلت الحرمة للعنب المغلي. أي عنب؟ أنت يكفي أن تتصور عنبا ويكفي أن تتصور الغليان حتى يصبح الحكم فعليا، لأنه أي الحكم المجعول أي الحرمة هنا، لأنه يعني الحكم المجعول أي الحرمة منوطة بالوجود اللحاظي للموضوع وليست منوطة بالوجود الخارجي، أي على فرض التقدير والتحقق لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. فمن هنا يتبين أن فعلية الحكم ليست منوطة بوجود الموضوع خارجا، بل يكفي وجود اللحاظي التقديري. وقد أردف المحقق العراقي ناقدا على المحقق النعيمي ويقول له أنت قائل بهذه المقولة، فلماذا لم تقل بها هنا؟ بأنه أليس المجتهد، هذا استفهام استكاري، أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجهول الكلي؟ ما معنى المجهول الكلي؟ أشرنا إليه سابقا، قبل فعلية موضوعه، قبل أن يتحقق الموضوع خارجا، فحينما كما قلنا هذا الإشكال المتقلي هو سابقا، يعني حينما يستصحب بقاء نجاسة الماء المتغير إذا زال تغيره من تلقاء نفسه، قلنا لا يوجد عنده ماء قد تغير فعلا وزال تغيره من تلقاء نفسه، بل يفرض تحقق الموضوع حتى يصبح الحكم فعليا في حقه فيتحقق الاستصحاب. ونلاحظ على الجواب المذكور يأتي إن شاء الله تعالى حتى لا يصير في تقطع في الجواب. والحمد لله رب العالمين.